يسر وأعن بفضلك يا كريم. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. اللهم إنا نسألك من الخير كله، ونعوذ بك من الشر كله. نسألك من كل خير سألك منه عبدك ورسولك محمد صلى الله عليه وآله وسلم، ونعوذ بك من كل شر استعاذك منه عبدك ورسولك محمد صلى الله عليه وآله وسلم. اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما، وتفرقنا من بعده معصوما. لا تجعل فينا ولا منا ولا بيننا شقيا ولا محروما. احفظ لنا نساءنا، ربي لنا أولادنا، اجعلهم قرة عين لنا، اجعلهم صالحين مصلحين. احفظ لنا من نحبهم فيك، بارك في أعمارهم وأرزاقهم، بارك في أهلهم وذرياتهم، اشف مريضهم، ارحم ميتهم، أذيب همهم وحزنهم، أبدلهم فرجا وفرحا. احفظ العلماء العاملين والدعاة المخلصين، وارزقنا الأدب معهم يا كريم. اللهم اجعل بلاد المسلمين أمنا أمانا، سخاء رخاء. جنب بلاد المسلمين مضلات الفتن، ما ظهر منها وما بطن. اللهم دلنا على أهل الخير، ودل أهل الخير علينا، واصرفنا عن أهل الشر، واصرف أهل الشر عنا، واجعلنا من عبادك الراشدين، برحمتك أرحم الراحمين. آمين آمين رب العالمين. ثم أما بعد، فمرحبا بكم إخوة الإيمان والإسلام في لقاء متجدد في رحاب شرحنا ومدارستنا لهذا الكتاب الماتع الموسوم بالرحيق المختوم لصفي الرحمن المبركفوري رحمه الله تعالى. كتاب ماتع في سيرة النبي المعصوم محمد عليه الصلاة وأزكى التسليم. هذا ومع اللقاء 119 في بدايته أحييكم بتحية الإسلام. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طبتم وطاب ممشاكم، وتبوأتم من الجنة منزلا. آمين. أحبتي في الله، ما زلنا مع الفصل الختامي لهذا الكتاب، والذي كان بعنوان إلى الرفيق الأعلى. فعشنا مع نبينا محمد عليه الصلاة وأزكى التسليم لحظات الاحتضار، ثم الوفاة والانتقال إلى الرفيق الأعلى جزاكم الله خير. وحال الصحابة عند وفاة نبيهم عليه الصلاة وأزكى التسليم، ثم استخلاف الصديق رضي الله عنه وأرضاه ليكون أول خليفة للمسلمين بعد وفاة نبينا عليه الصلاة وأزكى التسليم، ثم انتقلنا إلى بيان البيت النبوي، فتكلمنا عن أمهات المؤمنين زوجات النبي الأمين، ثم انتقلنا إلى الصفات والشمائل، فذكرنا صفات النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم الخلقية الخلقية ثم الخلقية، وما زلنا مع هذا الباب العظيم. وصلنا إلى قول المصنف رحمه الله تعالى: وكان من الشجاعة والنجدة والبأس بالمكان الذي لا يجهل، كان أشجع الناس، حضر المواقف الصعبة، وفر عنه الكماء والأبطال غير مرة، وهو ثابت لا يبرح، ومقبل لا يدبر ولا يتزحزح، وما شجاع إلا وقد أحصيت له فرة وحفظت عنه جولة سواه صلى الله عليه وسلم. قال علي رضي الله عنه: كنا إذا حمي البأس واحمرت الحدق اتقينا برسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. يعني عند المعارك إذا اشتد القتال وحمي نتقي بالنبي، أي نختبئ خلف ظهر رسول الله عليه الصلاة وأزكى التسليم. اتقينا برسول الله صلى الله عليه وسلم، فما يكون أحد أقرب إلى العدو منه، دائما أبدا في المقدمة صلوات ربي وتسليمات عليه. قال أنس رضي الله عنه: فزع أهل المدينة ذات ليلة، فانطلق ناس قبل الصوت، يعني هناك صوت أخاف أهل المدينة، فخرج بعض أهل المدينة ليعرفوا ما هذا الصوت. قال: فتلقاهم رسول الله صلى الله عليه وسلم راجعا وقد سبقهم إلى الصوت وهو على فرس لأبي طلحة رضي الله عن أبي طلحة، عري في عنقه السيف، يعني بدون ملابس الجهاد غير السيف فقط، وهو يقول: لم تراعوا لم تراعوا، يعني لا خوف لا خوف عليكم، ارجع ما في شيء. ودي أدلة الشجاعة والإقدام، كما ذكرنا أن النبي عليه الصلاة والتسليم تجسد فيه الكمال البشري، الكمال البشري تجسد في رسول الله عليه الصلاة والتسليم. فإن نظرت إلى سيرته وإلى صفاته وحاله لرأيت الكمال البشري في كل جانب من جوانبه عليه الصلاة والتسليم، في جانب الرسالة وما ينطق عن الهوى، إن هو إلا وحي يوحى، وما هو على الغيب بضنين عليه الصلاة والتسليم، في جانب التعليم حاز الكمال البشري كمعلم عليه الصلاة والتسليم، حتى إن أحد الصحابة هو معاوية بن الحكم السلمي رضي الله عنه وارضاه يقص علينا قصة في باب التعليم، يقول: صليت خلف النبي عليه الصلاة والتسليم فعطس رجل من القوم، يعني أثناء الصلاة أحد المصلين عطس، يقول معاوية: فقلت: يرحمك الله. طبعا الكلام في الصلاة ممنوع، لكن في بداية فرضية الصلوات الخمس كان مباحا، حتى نزل قول الله تعالى: حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين، فنسخ الكلام، ممنوع الكلام خارج الصلاة. معاوية بن الحكم ربما لا يعلم هذا الحكم الجديد، فهو متعود على الكلام أثناء الصلاة، يعطس يشمت العاطس ويرد السلام كما كان هو الحال، وما يدري أن هناك نسخ لهذا الحكم بقوله تعالى: وقوموا لله قانتين. فلما عطس الرجل شمته، يقول: فقلت: يرحمك الله. يقول: فرماني القوم بأبصارهم، أي نظروا إلي كأنني فعلت أمرا يخالف. يقول: فقلت لهم: واثق لأمي، لماذا تنظرون إلي هكذا؟ ماذا فعلت أنا؟ ليه بتنظروا لي؟ قال: فرفع القوم أكفهم يضربون أفخاذهم كأنهم يصمتونني، يعني يقول لي: اسكت بقى خلاص، ممنوع الكلام. يقول: ولكني سكت. تخيل بقى المشهد ده بهذه المحاذير اللي ارتكبها هذا الصحابي الجليل لعدم علمه بالحكم. ومن خصوصيات النبي عليه الصلاة والتسليم أنه في الصلاة يرى من خلفه كما يرى من أمامه، يعني الآن النبي رأى المشهد وسامع ما قيل. يقول معاوية بن الحكم: ولكني سكت. فلما فرغ النبي عليه الصلاة والتسليم أقبل علي، جاءه النبي عليه الصلاة والتسليم يقول: والله ما رأيت معلما قط أحسن تعليما من رسول الله عليه الصلاة والتسليم، والله ما ضربني ولا قهرني ولا شتمني. شوف الصفات الجميلة دي في المعلم، ما ضربش، ما عبسش بالوجه، يعني ما كشرش ولا شتم. شوف معلمه اليوم انظر للمعلمين في المدارس مثلا، اللي دايما حامل الخرزانة، واللي دايما يسب ويلعن ويشتم، واللي دايما مكشر وحالته كرب. طب كيف يعلم هذا؟ كيف يعلم الطفل الصغير يحب العلم من شخصية المعلم؟ فإذا كان المعلم محبوبا يحبب المادة للطفل، يبدأ يحب المادة بتاعته. حتى شوفوا كده الأطفال دايما تجد بعض الأطفال مهتم ببعض المواد قوي. ليه؟ لأنه بيحب المعلم ده. المعلم اللي بيكرهه تلاقيه مقصر في مادته ومش عايز يذاكرها، إنه بيكره المعلم. فحب المعلم يؤثر على حب الطفل للمادة العلمية. فحط لنا علامات ثلاثة للمعلم. والله ما ضربني، أدي واحد. فالمعلم الأصل فيه أنه ليس بدراب، إنما الكي آخر الدواء، يعني يلجأ لهذا آخر وسيلة. في وسائل تأديبية متعددة للطفل عند المخالفة، مش الضرب. الضرب يكون آخر وسيلة، ويكون ضربا غير مبرح، يعني حاجة كده بسيطة، مش تكسير ولا تحطيم ولا إيلام. لا، والله ما ضربني ولا قهرني، ما كشرش، ما عبسش في وجهي أبدا، جاي مبتسما عليه الصلاة وأزكى التسليم، ولا شتمني. في بلادنا الآن تجد المعلم يدخل الحصة يصبح الطلاب يا ابن كذا ويا ابن كذا، وده بيسمي نفسه معلما للأسف. يعني أصبح كثير من السفهاء هم من يتولون أمر التعليم، عشان كده ضاعت الأجيال. كثيرا ما أقول المعلم ضمير والتلميذ أمانة، فإذا غاب الضمير ضاعت الأمانة. لما ضمير المعلم يموت ويبقى لا هم له إلا الدنيا وجمعها، يقصر في الفصل الدراسي ولا يشرح المادة العلمية شرحا وفيا عشان الدروس الخصوصية في الخارج، ويضرب ويأذي ويسب ويلعن، هذا فاقد للضمير، هذا فاقد للضمير، فضيع الأمانة، ضيع الأطفال وأبناء المسلمين. ويتحايل على إضاعة الحصة الدراسية، يأكل له سندويتش، يشرب له كوباية شاي في الحصة. طب يا عم الشيخ، ما أنت بتشرب شاي بس، دي مش حصة يا ولد، أنا مش معلم في مدرسة يا ولد، أنا شيخ في مسجد. إنما المعلم في المدرسة عنده يوم دراسي، وعنده حصة مضبوطة بوقته، وعنده تلميذ، عنده كتاب دراسي لابد أن يفرغ منه ويتمكن من شرحه حتى يتمكن من الإجابة في الاختبار والامتحان. فدي قضايا مهمة، نخلي بالنا، المدرس ده أمانة، التلميذ بين يديك أمانة، وانت ضمير، فلابد أن تتقي الله في الأمانة، لأن الله سائلك عن تلك الأمانات. لو مررت كده على مدرسة أو مدرستين في بلادنا ترى عجبا، ترى عجبا، سبحان الله. قال وما شتمني، ولكن قال يا معاوية بن الحكم، إن هذه الصلاة لا يصلح فيها شيء من كلام الناس، إنما هي تكبير وذكر الله، أو كما قال رسول الله. فمنع أو نسخ الكلام، وأكد للحكم الوارد في الآية. الشاهد، انظر إلى التعليم كيف يكون. وطبعا مواقف عدة في سيرته وفي سنته تبين هذا الكمال البشري في مقام التعليم. الأعرابي اللي بال ويقول دعوه لا تزرموا، الشاب الذي جاء يطلب رخصة في الزنا يقول دعوه أدنه ويعلمه برفق ويدعو له فيقلع عن الزنا. تعليم، هكذا يكون التعليم. أيضا في مقام الدعوة، حاز النبي الكمال البشري في مقام الدعوة، يدعو في الليل والنهار في الحضر والسفر عليه الصلاة وأزكى التسليم. لما يكون في السفر، حديث الإمام أحمد، ويمر عليه أعرابي مسرعا فيستوقفه النبي، يقول أين تريد؟ قال ذاهب لقضاء حاجة لأهلي. قال له النبي: هل لك في خير من ذلك؟ قال: ما هو؟ قال: تشهد أن لا إله إلا الله وتشهد أني رسول الله صلى الله عليه وسلم. الأعرابي تعجب وقال: ومن يشهد لك أنك نبي؟ لابد من شهود، ده دين. فنظر النبي إلى شاطئ الوادي فرأى شجرة، قال: تشهد لي تلك الشجرة. الأعرابي تعجب، شجرة تشهد؟ أمر جلل، أمر عجيب. فدعاها النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم: يا شجرة أجيبي رسول الله. يقول الراوي: فأتت الشجرة تخد الأرض خدا، يعني ماشية ماشية على أقدام. قال: فوقفت أمام رسول الله عليه الصلاة وأزكى التسليم وهي تقول بلسان فصيح: أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أنك رسول الله. قالتها مرتين أو ثلاثا، فقال الأعرابي: وأنا أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أنك رسول الله. كمال في مقام الدعوة، لأن الدعوة يا إخوة هم مش وظيفة. الدعوة إلى الله هم، يجب على كل مسلم أن يحمل هم الدعوة إلى الله عز وجل، ما هيش وظيفة كحال كثير من بلاد المسلمين في المؤسسات الدينية وغيرها القائمة على المساجد والشؤون الدينية. الخطيب ده موظف، هما كلمتين بيكتبوا في ورقة ويبخوهم ويمشي مع السلام، والعجيب يقول لك الخطبة 10 دقايق ويجيب له موضوع طويل عريض. 10 دقايق ايه ده؟ ال10 دقايق بناخدهم في المقدمة عشان نمهد للناس. شوف الخلل بقى. انما بقى الحفلات الليلة كاملة، حفلة ماجنة، كرة القدم والمباريات أوقات طائلة، الاجتماعات واللقاءات والأعراس. إنما يوم الجمعة بعد جفاف ديني موجود في بلاد المسلمين وعلم لا ينشر ودعوة مكبوتة، يقول لك الخطبة 10 دقائق. أي خطاب هذا الذي يصل للناس في 10 دقائق في ظل قلة العلم وظهور الجهل وكثرة النوازل؟ اطلقوا أيدي العلماء، تعلم الناس الخير، تعلم الناس المنهج، لأن ده حفظ للبلاد والعباد. لما نجفف منابع الدين ده خراب للبلاد وضياع للأجيال وأنتم لا تشعرون. ودي أخطر حاجة يا إخوة، لما المساجد تكمن بهذه الكيفية فيها ضياع للأجيال وعدم استقرار للمجتمعات وانتشار للأفكار الهدامة من تطرف وغيره. ليه؟ مفيش علم. غير كده بقى أصبح الدعوة حكر على أهل البدع، إلا من رحم ربي وعصى. يطلع لك خطيب على المنبر لا يعرف الكوع من البوع، ويهرف بما لا يعرف، وينشر البدع والشركيات والأباطيل. طب انت منتظر ايه؟ لا يحسن ان يتكلم بجملة عربية واحدة صحيح. ده هيعلم؟ ده محتاج يتعلم. اذكر ان احدهم يخطب الجمعة ويقرأ على باب المسجد يمسك السيجار، ده الخطيب والله العظيم. سبحان الله، ايه اللي بيحصل ده؟ ده غير طبعا التلميعة بقى بالفتلة، وشه كله بالفتلة وملمع، حتى سمته مش على السنة ولا على طريقة. سبحان الله، ده هيعلم مين ده؟ ده محتاج يتعلم، ده محتاج يتربى. وبس تعلو أصواتهم تجديد الخطاب الديني، هو ده تجديد؟ ده تجديد للخطاب الديني ولا هدم للخطاب الديني وهدم للدعوة وإغلاق لسبلها؟ مصيبة كبيرة جدا. فلابد أن يطلقوا أيدي العلماء من الربانيين من الراسخين والدعاة من المربين عشان يربوا الأجيال فيحفظوا البلاد وتستقر. ما عند الله لا ينال إلا بطاعة الله، ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب، ومن يتوكل على الله فهو حسبه. نسأل الله السلامة. فانظر إلى الدعوة وهم الدعوة. فالنبي حتى في السفر بيدعو، في الحضر بيدعو عليه الصلاة والسلام. ليه؟ لأنه يحمل هم الدعوة، هم الرسالة، إنما اللي اتخذوها وظيفة، وبعض من اتخذها مرتعا ليتخوط في الأموال، هذا مصيبتهم مصيبة. ماذا يقول ربي غدا؟ نسأل الله السلام. فإذا نظرت لمقام الدعوة في حياة النبي ترى الكمال البشري صلوات ربي وتسليماته عليه. في باب القيادة ترى الكمال البشري كقائد للجيوش عليه الصلاة وأزكى التسليم، في المقدمة دائما يتقي به أصحابه عند شدة الأمر ويختبئون خلف ظهره وهو في مقدمة الجيش عليه الصلاة وأزكى التسليم. في مكارم الأخلاق هذا الكمال، وإنك لعلى خلق عظيم. كأب هذا الكمال في الأبوة والرحمة والشفقة. كجد هذا الكمال في الرفق والشفقة على الأحفاد والأسباط. يقبل الحسن والحسين فيأتي الأعرابي فيرى هذا المشهد فيتعجب ويقول: أتقبلون صبيانكم؟ إن لي عشرات من الأبناء ما قبلت واحدا. فقال له النبي: وما لي برجل نزع الله الرحمة من قلبه، من لا يرحم لا يرحم. ويحمل أمامة بنت زينب حفيدته في الصلاة، ويسجد فيطيل فيرفع أحد المأمومين رأسه ليطمئن على رسول الله، فيجد الحسن على ظهر النبي، فلما فرغ النبي يقول: إن ابني هذا صعد على ظهري فكرهت أن أرفع رأسي حتى يقضي حاجته. كمال. كزوج نرى الكمال البشري تجسد في النبي كزوج، كزوج رحمة وشفقة وتقويم وتربية وأخذ بيد الزوجات إلى رحمة الله وإلى جنة الله بأمرهن بمعروف ونهيهن عن المنكر وتعهدهن بالتعليم والتربية والتزكية. كمال بشري. بل ويوصي بهن خيرا، أن يوصي بالزوجات خيرا، والوصاية بالخير أن تأخذ بيدها إلى الجنة، مش هي اللي تقودك للنار بإبعادك عن الطريق، أنت اللي تأخذ بإيديها إلى الجنة وتعلمها دينها وتذكرها بربها وتقول لها اتق الله عند المخالفة، مش هي اللي تقودك للمخالفة، مش هي اللي تقودك للظلم والجور. إذن أنت وهي والعياذ بالله ترون العقوبات في الدنيا قبل الآخرة، إن هذه سنة الله عز وجل. ولا يحيق المكر السيء إلا بأهله، دي سنة، آية لا تتغير ولا تتبدل. فاحذروا يا إخوة على نسائكم وعلى أولادكم، علموهم الدين، خذوا بأيديهم إلى رحمة الله، ذكروهم، لأنها قد تكون الزوجة من أعدى أعدائك إذا حملتك على معصية الله وعلى مخالفة دين الله، تكون عدو لك فاحذرها، تقودك إلى النار والعياذ بالله، تخسر دنيا ودين. فلا خير في امرأة تكون سببا في هلاك زوجها وضياعه وبعده عن طريق الله، لا خير فيها البتة. ولا خير في رجل استمع لزوجة في معصية الله أو في البعد عن طريق الله، لا خير فيه. ده دين يا إخوة، دين، فلابد أن ننتبه. فالنبي كزوج حاز الكمال البشري، خيركم خيركم لأهله وأنا خيركم لأهلي. خيركم يعني علمهم الدين، لأن النبي قال في حديث آخر: خيركم من تعلم القرآن وعلمه. فلازم تعلمها الدين، لازم تذكرها بربها، ودي قضية مهمة. ولذلك يا إخوة في الولايات العامة النبي قال: لعن الله قوما ولوا أمرهم امرأة. دي ولاية عامة ما ينفعش تتولاها المرأة أبدا، هتخرب وهتفسد. قال هذا عندما مات كسرى وتولت أمر الفرس مين؟ امرأة. فالنبي قال، وبالفعل هلك ملكهم بسبب هذا الباب. فالولايات العامة للرجال، شؤون المسلمين العامة للرجال مش للنساء. المرأة تربي أولادها، تتقي الله في زوجها، تهتم ببيتها، تخرج للعمل عند الاضطرار وبضوابط الشر، لأن ده دين. فترى الكمال البشري قد تجسد في النبي كزوج، خيركم لأهله وأنا خيركم لأهلي، فكيف أكون أنا الخير لأهلي إلا بتعليمهن القرآن، تعليمهن السنة، تعليمهن الحلال والحرام، الأخذ بأيديهن إلى رحمة الله. دي قضية مهمة خلي بالنا منها. إذن إذا نظرت إلى رسول الله عليه الصلاة وأزكى التسليم في أي جانب من جوانب حياته، ترى الكمال البشري قد تجسد في رسول الله عليه الصلاة وأزكى التسليم. قال تعالى: وإنك لعلى خلق عظيم. قال المصنف: وكان أشد الناس حياء وإغضاء عليه الصلاة وأزكى التسليم. قال أبو سعيد الخدري: كان أشد حياء من العذراء في خدرها. العذراء يعني البكر، البنت البكر. معروف أن الحياء دايما بيكون أكمل في البنت البكر. أهلا أهلا، سلام عليكم، ازيك يا عمر، كيف حالك، جيتس جوت، تاخد الماء، خذ اشرب، يلا طيب بلاش. دائما الحياء في كماله بيكون فين؟ في البكر قبل الزواج، في خدرها. طبعا العفيفة النقية التقية، البيئة المحافظة، البيئة الدينية، تجد البكر فيها حيية. فالنبي كان أشد حياء من البكر في خدرها. قال: وإذا كره شيئا عرف في وجهه. لما يكره شيء يظهر على وجه النبي عليه الصلاة وأسكت. ليه؟ ده كمال الإيمان يا إخوة، لأن المؤمن لا يعرف التلون. مش هبقى غضبان منك واظهر لك خلاف الغضب، ده تلون. صح يا عمر؟ صح. ما ينفعش يعطيك من طرف اللسان حلاوة ويروغ منك كما يروغ الثعلب. ما ينفعش يقابلك بالأحضان والبسمات وبيمكر بيك. هذه شيمة أهل النفاق. أهل الإيمان ليسوا كذلك. أهل الإيمان سبحان الله عندهم صدق، ما في قلوبهم يظهر على وجوههم، يظهر على وجوههم. فالنبي كان إذا كره شيئا عرف في وجهه، يظهر على النبي. وكان إذا غضب احمر وجهه عليه الصلاة وأزكى التسليم. كأنك فقأت الرمان في وجنتين من شدة غضبه عليه الصلاة وأزكى التسليم. قال: وكان لا يثبت نظره في وجه أحد، ما يدققش النظر في وجوه الناس عليه الصلاة والسلام. وده من الحياء ومن كمال الأخلاق. خافض الطرف، طرف يعني النظر، يخفضه نظره إلى الأرض أطول من نظره إلى السماء عليه الصلاة والسلام. ده التواضع. جل نظره الملاحظة، يلاحظ يتأمل، عبادة، عبادة التفكر. لا يشافه أحدا بما يكره حياء وكرم نفس، ما يكلمش حد باللي يكرهه أبدا من الحياء. وكان لا يسمي رجلا بلغ عنه شيء يكرهه، بل يقول: ما بال أقوام يصنعون كذا. هذه النصيحة، ما بال أقوام يصنعون كذا، بدون أسماء. وانت بتقول بقى اللي على راسه بطحة بيحسس عليه، خلاص كده بنقول ما باله، اقول لك انت قصدني، خلاص يبقى انا قصدك. ما دام انت شعرت اني اقصدك خلاص يبقى انا اقصدك. غير نفسك، ما دمت من اهل المخالفة غير نفسك واتق الله بس. دي فضيحة، وانا ذكرتك باسم مش تقول فضيحة، ما ذكرتش الاسم. هيذكرونا بقصة سليمان مع سارق الدجاجات، لما جاء الرجل يشكو لنبي الله سليمان يقول: يا نبي الله، كلما قمت بتربية بعض الدجاجات فوق سطح داري يأتي اللص فيسرقها، فماذا أصنع؟ فجمع سليمان أهل البلدة في المسجد ووعظهم موعظة بليغة، وأثناء الموعظة قال: ما بال أحدكم يسطو على سطح جاره ويسرق دجاجاته ثم يأتي إلى مسجدنا وريش الدجاج فوق رأسه؟ فواحد راح حط ايديه على رأسه، قال له: تعالى أنت السارق. وكان كذلك، اللي على رأسه ريشة هي دي اللي على رأسه إيش؟ بطحة. فعندما تسمع من المتكلم الذي لم يسمك باسمك يتحدث عن مخالفات ما وهي فيك، اعلم أن الله ساق لك الخير حتى تتغير. يقول لك: ده قصدني. أيوة يبقى قصدك، ما هو بيتكلم عن مخالفة وانت بتعملها، غير. حطيت ايديك على راسك وتدور على الريشة، طب غير، الريشة موجودة، فغير نفسك وينزع الريشة دي بقى، ريشة المخالفة والتلصص. اتق الله في نفسك قبل الفوت وقبل الموت، فالذي ينصح لك يريد لك الخير، وخير الناس من أخذ بيدك إلى رحمة الله وذكرك بالله وبكاك على مخالفاتك حتى تستقيم، مش اللي يدهنك ويقر باطلك وانت بتفرح بده. اللي يأيدك على الباطل هذا عدو. الأخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو إلا المتقين. اللي ذكرك بالله وأعانك على طاعة الله هذا هو الذي يكون لك من الأحباب يوم العرض على خالق السماء والأرض. ما بال أقوام يصنعون كذا، هذا منهج في النصيحة العامة. وكان أعدل الناس عليه الصلاة والتسليم وأعفهم وأصدقهم لهجة وأعظمهم أمانة. أعدل الناس، كلكم يحفظ حديث فاطمة المخزومية التي سرقت، امرأة صحابية جليلة من قبيلة تسمى قبيلة بني مخزوم، وهي قبيلة عربية عريقة ولها منزلة كبيرة بين القبائل، وهي القبيلة الحربية للعرب اللي كانت بتصنع الأسلحة. امرأة منهم سرقت، ومعلوم أن الحد في الإسلام قطع يد السارق، فقالوا: من يكلم رسول الله حتى لا يقطع يدها؟ عايزين حد يتوسط لنا عند النبي عشان ما تقطعش يد فاطمة المخزومية وتجلب العار لقبيلتها، فمن يا ترى يتجرأ على أن يكلم النبي في ذلك؟ لم يجدوا إلا أسامة ابن زيد رضي الله عنهما، وهو حب رسول الله، وأبوه كان حبا لرسول الله، فهو الحب ابن الحب. وذهب أسامة يكلم النبي في أمر المرأة المخزومية، فغضب النبي غضبا شديدا وقال: أتشفع في حد من حدود الله يا أسامة؟ ده حد من حدود الله؟ ما ينفعش. يبقى أنت فهمت الحب خطأ، فلازم نعلمك. الحب مش معناه إن أنا أسمع لك في المخالفة عشان بحبك، أنا لو بحبك بصدق أقومك عند المخالفة وأذكرك عند النسيان وأخذ بيدك إلى رحمة الله، ده الحب الصادق. مش الحب الصادق إنك تكون مخالف وساعدك على المخالفة وأيدك في المخالفة، هذا بغض وليس بحب. اللي يفعل معك هذا يبغضك، هذا عدو. اللي ييسر لك المخالفة ويعينك على المخالفة هذا عدو. فغضب النبي وقال: أتشفع
في حد من حدود الله يا أسامة؟ ثم جعلها النبي قضية رأي عام، صعد المنبر وقال: أيها الناس، إنما أهلك من كان قبلكم أنهم كانوا إذا سرق فيهم الشريف تركوه، وإذا سرق فيهم الضعيف أقاموا عليه الحد. الشريف يعني السيد الزعيم اللي له عزوة وله ظهر كما يقولون، يسرق براحته محدش يحاسبه، ويقتل كمان محدش يعاقبه، ده الباشا فلان. إنما الضعيف الفقير اللي ملوهش عائلة ولا حسب، إذا سرق أقاموا عليه الحد. النبي قال: وأيم الله، أي أقسم بالله، لو أن فاطمة بنت محمد سرقت لقطعت يدها. هنا ما فيش شفاعة في الحدود، ما دام الأمر رفع للحاكم انتهت القضية، لابد من تطبيق حكم الله عز وجل، وأمر بها فقطعت يدها. تقول عائشة رضي الله عنها: ثم تابت رضي الله عنها وكانت تأتيني بحاجتها فأرفع حاجتها إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فيقضي النبي حاجتها عليه الصلاة وأزكى التسليم. العدل يا إخوة، لا قيام لأي أمة إلا بالعدل. لذلك ابن تيمية يقول، شيخ الإسلام رحمه الله يقول: إن الله تعالى يقيم الدولة العادلة ولو كانت كافرة، ولا يقيم الدولة الظالمة وإن كانت مسلمة، لأن دي معايير. فالعدل أساس قيام الأمم. لما يضيع العدل من بيننا ويحل محل الظلم، النتيجة عدم استقرار وخراب، هلاك، لأن الله العدل ولا يرضى الظلم جل جلاله، بل حرمه على ذاته: إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظلموا. تخيل إله عظيم يحرم على ذاته أمرا وهو الظلم لبشاعته. فاحذروا الظلم عباد الله، لأن النبي يقول: الظلم ظلمات يوم القيامة. نسأل الله السلام. الظلم ظلمات يوم القيامة، نسأل الله السلام. وكان أعدل الناس وأعفهم، العفة عفة النفس، شيمة أهل الإيمان، وأصدقهم لهجة صدق. ما عهدنا عليك كذبا قط فأنت الصادق الأمين، هكذا قال أعداؤه صلى الله عليه وسلم. وأعظمهم أمانة، المشركون في مكة كانوا لا يأتمنون أحد على أمانتهم إلا رسول الله. لذلك لما أراد الهجرة أبقى عليا في فراشه، لماذا؟ حتى يقوم برد الأمانات للمشركين اللي عند النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم. اعترف له بذلك مجاوروه وأعداؤه، وكان يسمى قبل نبوته الأمين، ويتحاكم إليه في الجاهلية قبل الإسلام. وروى الترمذي عن علي رضي الله تعالى عنه أن أبا جهل قال له: إن لا نكذبك، ولكن نكذب بما جئت به، فأنزل الله تعالى فيهم: فإنهم لا يكذبونك ولكن الظالمين بآيات الله يجحدون. وسأل هرقل أبا سفيان: هل تتهمونه بالكذب قبل أن يقول ما قال؟ قال: لا. وكان أشد الناس تواضعا عليه الصلاة وأزكى التسليم، وأبعدهم عن الكبر. حظوظ النفس يا إخوة، أن ترى نفسك خلاص لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر. مش عارف أنا مين؟ هي دي، هذه هي، ده أنا بس، هي دي أعمل هي دي، ده أنا أقدر أعمل وسوي. اعمل، اعمل وسوي. لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر. الصحابة خافوا أوي من الحديث ده، فأرادوا أن يتبينوا حالهم، قالوا يا رسول الله إن أحدنا يحب أن تكون ثوبه حسنا ونعله حسنا. خافوا ليكون الثياب الطيب والحذاء الجميل من الكبر. شوف حرصهم على عدم الكبر. قال النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم إن الله جميل يحب الجمال، يعني هذا ليس من الكبر، بالعكس. قل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده والطيبات من الرزق، قل هي للذين آمنوا في الحياة الدنيا خالصة يوم القيامة. ثم بيّن لهم الكبر المنهي عنه، قال الكبر بطر الحق وغمط الناس، يعني ترفض الحق ويزين لك الشيطان أنك أنت فقط على حق، ودي مصيبة، والحق أبلج واضح. بل وتعادي الحق وتعادي أهل الحق، هذا هو الكبر المهلك. وغمط الناس، تتعالى على الناس وكأنك من جنس غير جنس الناس، ما يجوز لك لا يجوز على غيرك. أمر غريب جدا، سبحان الله. كلكم لآدم، وآدم من تراب، لا فرق لعربي على عجمي إلا بالتقوى. إن أكرمكم عند الله أتقاكم. وأبعدهم عن الكبر، يمنع عن القيام له كما يقومون للملوك، وكان يعود المساكين ويجالس الفقراء. ها، ايه رأيكم في الصفات الجميلة دي بقى؟ شوف كده عظماء الدنيا، ينفع كده يقعد مع الفقراء ويجالس المساكين؟ لا، لازم يجلس مع علية القوم، يهين خادمه ويذله طبعا. ولا نظام الكفالة في دول الخليج، ويستعبد الناس بكفالته، وانا اللي جايبك لازم استعبدك وأسيء معك الأدب وأمنعك حقك، وإذا اتكلمت أنت درجة ثالثة في المجتمع ده، تسجن أو تطرد ولا تأخذ حقك. كفيل بقى، أمال إيه؟ كفيل، سيد وأنت عبد، نظام الطبقات تاني، إلى الله المشتكى. شوف سيدنا النبي عليه السلام لما رأى بعض الأصحاب أبا ذر الغفاري رضي الله عنه أرضاه يلبس ثوبا جديدا وخادمه بجواره يلبس نفس الثوب، فتعجب الناس وسألوه، قال لقد عيرت رجلا بأمه، فغضب النبي وقال لي إنك امرؤ فيك جاهلية، إخوانكم خولكم، أطعموهم إذا طعمتم واكسوهم إذا اكتسيتم، ولا تحملونهم ما لا يطيقون، فإن حملتموهم فأعينوهم. فكان أبو ذر لا يأكل إلا والخادم يأكل معه، لا يلبس ثيابا جديدة إلا ويأتي بمثلها لخادمه، ولا يكلفه ما لا يطيق. الله أكبر. ليه؟ لأنه عير عبدا من عبيده في من قبل، قال له يا ابن السوداء. شوف الكلمة دي، غضب النبي وعنفه وقال إنك امرؤ فيك جاهلية، هذه صفة من صفات الجاهلية، السادة والعبيد لا يليق بمسلم أن يتشبه بها. شوف التربية، شوف تربية الصحابة رضي الله عنهم أرضاهم، وشوف استجابة الصحابة للمنهج، سمعنا وأطعنا. وطبعا رويت القصة أنه قال هذا لبلال وهذا لا يستقيم، والقصة ليست بصحيحة، لأن بلال لم يكن عبدا عند أبي ذر، بل أعتق بلال من بداية الدعوة عندما أعتقه الصديق، وقال عمر سيدنا أعتق سيدنا. فالقصة المذكورة في نفي بلال خطأ ولا تثبت، إنما كان أحد العبيد عند أبي ذر فقال له الكلمة، فغضب النبي بشأنها وقومه وبين له الطريق. بل كان النبي يردف خلفه أصحابه، أسامة بن زيد يركب خلف النبي، معاذ بن جبل يركب خلف النبي، وهكذا، عشان يعلمنا التواضع، يعلمنا التواضع. ويجالس الفقراء ويجيب دعوة العبد. العبد الرقيق لو دعاه يلبي دعوته، يدعو على طعام مثلا، ودفر في العبد في الرق يروح يأكل عنه ولو تمرة، عليه الصلاة وأزكى التسليم. ويجلس في أصحابه كأحدهم، شوف التواضع بقى، يجلس بين أصحابه فلا يعرف من بينهم، يا إخوة، من تواضعه عليه الصلاة وأزكى، من درجة الأعرابي يدخل المجلس ولا يعرف أين رسول الله، فينظر في الوجوه ويقول أيكم محمد، من منكم النبي، فيشير إليه الصديق يقول هذا الأبيض الجالس بيننا عليه الصلاة وأزكى التسليم. تواضع عجيب. قالت عائشة رضي الله عنها كان يخصف نعله، النعل إذا حدث في خلل يصلحه، حذاء يعني، ويخيط ثوبه عليه الصلاة وأزكى التسليم، ويعمل بيده كما يعمل أحدكم في بيته، يساعد أهل البيت في عمل البيت. وكان بشرا من البشر يفلي ثوبه، يحلب شاته، ويخدم نفسه عليه الصلاة وأزكى التسليم. كمال في الأخلاق يا إخوة، المقام يضيق. وعقارب الساعة كعادتها دائما أبدا تطاردني، والحديث عن شمائله يطول، يحتاج منا إلى لقاء غير اللقاء، فإن قدر بقاء وكان لقاء نواصل. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، وكما تعودنا ننظر هل وردت أسئلة عبر البث لنجيب، ثم نعود للحضور إن شاء الله رب العالمين. أبو يونس يقول ليست هناك أسئلة شيخنا الفاضل. طب تأكد يا أبو يونس، أحيانا بيكون في أسئلة ما بتاخدوش بالكم منها، تأكد يا أبو يونس عشان ما نغلقش على الناس يقول لك أنت ما شفتش السؤال، تأكد كده، إذا وجد سؤال أرسله بارك الله فيك، وممكن ناخد بعض الأسئلة من الحضور حتى يتثبت من الأسئلة. تفضل. آمين. السائل يسأل اليوم الاثنين، فهل يجوز أن يجمع الصائم في نيته لصيام الاثنين ثلاثة من النوايا، على أنه الاثنين كسنة، وعلى أنه يوم الأيام البيض الثالث عشر أو الرابع عشر والخامس عشر، وكذلك قضاء يوم من رمضان نوايا ثلاثة؟ نقول يجوز الجمع فقط في النية بين ما كان متحد الجنس، يعني نافلة مع نافلة ماشي، إنما فرض مع نافلة لا. قضاء رمضان فرض وصيام الاثنين نافلة، فلا يجوز الجمع بين نية القضاء وبين نية الاثنين، يبقى قضاء فقط لأنه فرض. إنما يجوز أن يجمع في النية بين الاثنين وبين الأيام البيض. نعم، دي نافلة ودي نافلة. كذلك لو مثلا يصوم 6 من شوال بعد رمضان دي نافلة، فيجمع معها الاثنين. نعم، ومتعود يصوم 2 وخميس، فيصوم في شوال 2 وخميس بنية شوال وبنية الاثنين اللي هو متعود على صيامه كسنة في الأسبوع. إذن الجمع يكون بين متحد الجنس، يعني نافلة مع نافلة، لكن فريضة مع نافلة فلا يجوز. والله أعلى وأعلم. نعم، تفضل يا أدهم. آمين. شخص ليس لديه شيء وسرق، إن سرق جوعا للطعام فليس عليه شيء، إنما إن سرق عن غير حاجة وبلغت السرقة ما يعادل ربع دينار يقام عليه الحد وتقطع يده عند الحاكم ولي الأمر إن كان الشرع يطبق، وإلا يتعرض للعقوبة التي قررها ولي الأمر عند غياب الشرع، لأنه يعتد سارق. إنما مثلا سرق تفاحة ليأكلها، سرق سندوتش ليأكله جائع وما عنده، هذا لا يقام عليه الحد. نعم، تفضل. بيسأل هو عنده امتحانات في رمضان فهل يجوز له الفطر عشان يركز؟ الجواب لا يجوز له الفطر من أجل التركيز، لأن الصيام خير معين على التركيز طبيا ومعنويا. الصيام خير معين على التركيز، إنما هذا نزغ من الشيطان ومدخل من مداخل الشيطان. نقول لا يجوز له الفطر إلا إن عجز أثناء النهار فدخل في باب المرض، عجز هيغمى عليه له رخصة الفطر للمرض، مش فطر من أجل الامتحانات، هذا لا يجوز. بالعكس، ده الصيام بيصفي الذهن ويصفي التركيز ويخليك تعان على الإجابة الصحيحة. وما عند الله لا ينال إلا بطاعة الله، والنجاح من عند الله، فتستعين عليه بطاعة الله. إلا في حالة كما ذكرت، بعض الناس ممكن يكون عنده ضعف، يروح اللجنة والامتحان يصاب مثلا بدوخان أو بعدم سيطرة على ده، مريض خلاص، فهنا يجوز له الفطر لمرضه كرخصة. أما من أجل الامتحانات لا. دول وسعوا، خلوا واحد حتى بتاع كرة القدم بيقول لك يفطر عشان بيلعب كورة، تخيل يعني وصلنا لهذا الأمر الخطير جدا. هل يجوزون للعيبة كرة القدم في المنتخبات في رمضان الفطر عشان عندهم مباريات، عشان عندهم لعب، فقدموا اللعب على الفرض؟ هذا لا يجوز، هذا عبث في الفتوى، لا يجوز. نعم، تفضل. الله يكرمك.
شيخنا، بالنسبة إلى الأحاديث الضعيفة، أحيانا نحط الحديث مثلا على برنامج الدرر السنية.
نعم.
فمرة بيعطينا منكر، ومرة ضعيف، ومرة مثلا لا يصح ولا يسقط. فبنسمع هذا الحديث من الأخوة مثلا بالعمل أو برا.
نعم.
فيجوز لنا أنه مثلا ننكر على هذا الشخص بدون ما نقول له موضوع أو منكر.
نعم. أحسنت. بيقول بعض الأحاديث بنتثبت من درجاتها فبنجد أنها ضعيفة أو منكرة أو لا تصح، ثم نسمع بعض هذه النصوص من بعض من معنا في العمل، فهل لنا أن ننكر؟ يجب عليك أن تنكر، يجب عليك أن تنكر، لأنك على علم بهذا الباب. والنبي عليه الصلاة وأزكى التسليم قال: الدين النصيحة، وهذا من النصيحة الواجب. وقال عليه الصلاة وأزكى التسليم: من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان. وهذا منكر، أن يتقول على النبي ما لم يقله النبي، ودي خطورة عليه هو نفسه، لأن النبي يقول: من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. فإن كنت محبا له عليك أن تنصل، تقول: هذا لا يثبت، هذا لا يصح، هذا حديث منكر، هذا، بحيث تكون بلغت الأمانة. والله أعلى وأعلم. نعم، تفضل.
الشيخ نتكلم نفس الباب، مثلا ممكن يكون الحديث منكر بس أنا بقول له أنه ضعيف.
نعم، نعم، أحسنت. حاضر. يقول ممكن الحديث يكون منكر وأنا أقول له ضعيف، هو المنكر هو الضعيف، دي كلها درجات الضعيف، المنكر
لا أصل له، لا يثبت، ضعيف، دي كلها درجات الرد، كل دي أحاديث مردودة لم تثبت عن نبينا، فلا حرج أن تكون منكر على الضعيف أو ضعيف على المنكر، فكلها درجات من درجات عدم القبول، والله أعلى وأعلم. نعم، حد عنده سؤال؟ في أسئلة بنص الله؟ ليس هناك أسئلة. طيب نكتفي بهذا القدر. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك. جزاكم الله خيرا على حسن الاستماع، والسلام عليكم ورحمة الله.